الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي، النهي. هناك بحث بين العلماء في أن النهي هل هو عبارة عن طلب الترك أو طلب الكهف؟ شوف الفرق بينهما. لا تشرب الخمر، هل معناه أطلب منك ترك شرب الخمر، أو أن النهي عبارة عن كف النفس؟ لا تشرب الخمر عليه السلام يعني أطلب منك أن تكف عن شرب الخمر. فرق بينهما أن لو قلنا بأن النهي طلب الترك فالنهي متعلق، يعني الطلب متعلق بأمر عدمي، الترك أمر عدمي. وإذا قلنا بأن النهي عبارة عن طلب الكف، الكف كف النفس أمر وجودي، حركة في النفس يعملها ليبتعد الإنسان عن المنهي عنه، فهي أمر وجودي. فوقع الخلاف بينهم. المتأخرون من العلماء فقالوا هذا الخلاف لا معنى له. ليه؟ قالوا لأن النهي ليس الطلب، حتى نبحث أنه طلب الترك أم طلب الكف. النهي هو الزجر، الزجر عن الكبائر، هذا هو النهي. فإذا فسرنا النهي بأنه الزجر عن الفعل، بعد ذلك لا نحتاج إلى أن نختلف بأن النهي هل هو طلب أمر وجودي أو طلب أمر عدمي. هذا هو ما توصل إليه المحققون من علماء الأصول في الأزمنة المتأخرة. المهم، إذا النهي له صيغة واحدة وهي صيغة لا تفعل، بخلاف الأمر له أربع صيغ. النهي له صيغة واحدة وهي صيغة لا تفعل، والمتبادر منها والمنصبق إلى الذهن منها عندما يسمعها الإنسان، المنصبق إلى ذهنه مع قطع النظر عن أي قرينة، هو أن هناك زجر من قبل المتكلم عن الفعل على نحو الإلزام. فهذا هو الظاهر في صيغة النحو. ونفس الخلاف الذي وقع في الأمر وقع في النهي. ما هو الخلاف الذي وقع في الأمر؟ يوم أمس ذكرنا أن علماء الأصول اختلفوا مع علماء البلاغة. علماء البلاغة ماذا قالوا؟ أن الأمر استعمل في معنى على وجه الحقيقة، واستعمل في معان على وجه المجاز. علماء الأصول ماذا قالوا؟ هو استعمل في معنى واحد، لكن هذه المعاني التي ذكرتموها هي دواعي وأفراد. واضح؟ نفس هذا النزاع وقع في صيغة نفس هذا النزاع وقع في صيغة النهي. مثلا عندما تقول عليكم السلام ربنا لا تؤاخذنا، هذه صيغة نهي، لا تؤاخذنا مجزومة، إذن هي صيغة نهي. قال علماء البلاغة أن هنا النهي لم يستعمل في الزجر، ما في زجر، العبد يزجر المولى. علماء الأصول قالوا ليش؟ النهي استعمل في الزجر لكن بداعي الدعاء. علماء البلاغة يقولون لا، صيغة النهي استعملت مباشرة في الدعاء، والصيغة موضوعة لأي شيء؟ للزجر، استعمال لللفظ في غير موضع له فتكون مجازا. بينما علماء الأصول قالوا النهي استعمل في كل الموارد في معنى واحد، لكن الداعي للاستعمال في هذا المعنى مرة يكون هو الزجر، مرة يكون هو الدعاء، مرة يكون هو التيئيس، ونحو ذلك من المعاني ومن الدواعي الأخرى التي تفهم من سياق في كلام. فلا يوجد بحث جديد، نفس الخلاف الذي وقع في الأمر وقع بينه في النواهي. يقول النهي معناه الأصلي الظاهر أنه للزجر عن الفعل على وجه الاستعلاء، الظاهر أنه للزجر عن الفعل على وجه الاستعلاء. شوف كلمة الاستعلاء أي نشرحها لك، وإن كان بحث مفصل عن هذه الكلمة في الأصول. مرة إنسان في الواقع عالي، مرة في الواقع يكون عاليا، مثل ماذا؟ مثل الله سبحانه وتعالى. طبعا المراد من العلو للعلو المكاني، العلو المعنوي، يعني له منصب عظمة. ومرة لا، هو ليس عالي في الواقع لكنه يستعلي، كما لو جاء العبد قال للمولاه عاد افعل كذا، استعلى على مولاه، انتبه. اما هو في الواقع ليس بعالي. في بحث في الاصول ان شاء الله تدرسونه في الكفايه، انه هل المدار في الامر والنهي على العلو او على الاستعلاء. هناك بحث سياتي ان الصحيح في صيغه الامر مثلا وان يكون يكفي العلو وان لم يكن هناك استعلاء، يكفي العلو الواقعي وان لم يكن هناك استعلاء، يعني حتى لو كان المولى خافضا بجناحه، يعني كان بلسان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن. شوف هنا المولى سبحانه وتعالى ما اعمل جهه عظمته وعلوه، اتفقنا؟ من ذا الذي يقرض الله؟ كان واحد يحتاج إلى شيء يسأل، هنا لم يظهر العلو. فيقولون في الأصول إن شاء الله هناك نقرأ أنه لا يكفي أن يكون في الواقع عالي وإن لم يظهر العلو، ملتفت جيدا؟ خب كيف ما كان هذا في الأصول إن شاء الله ندرسه. يقول الظاهر أنه للزجر عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية، نحو ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا المعنى الأصلي. معانيه الثانوية، كثيرا ما تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي لتدل على معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، أهمها الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، التيئيس، ما معنى التيئيس؟ إفقاد المخاطب للأمل، جعله يفقد الأمل، يقع في اليأس، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما معنى ذلك؟ يعني أنه مهما فعلتم لن يقبل منكم، واضح؟ التوبيخ، فقول الشاعر لا تحسب المجد طمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبيرة. شاهد وين؟ لا تحسب المجد، هذا لمن يقال هذا البيت؟ الإنسان الكسول الخمول ويريد أن يصل إلى نتيجة فتوبخه، لا تحسب المجد طمرا، يعني المجد ليس مثل الأكل، كيف التمر أسهل ما يكون، تفهمنا؟ فالمجد ليس كذلك. لا تحسب المجد طمرا أنت آكله، طمر ليس ثمر، الطمر أنت في بلاد الطمر، ما عندكم في الجزائر، من اسم عندكم في الجزائر؟ المغرب، ما عندكم في المغرب طمر؟ عندكم طمر جيد في المغرب، أي الطمر الكبير عندكم، أكلت منه في ألمانيا من باب الصدفة أنه دعونا إلى الإفطار، فيوجد ثلاث أنواع طمر في العلبة موجودة، فتشت على الصناعة واحدة صناعة إسرائيلية فالثانية كانت صناعة مغربية. نعم. المهم وما ذكرناه في الأمر يجري في النهي أيضا. أما في الكويت قريبا من بلاد القمر، وعن القمر غالي في الكويت صحيح؟ غالي بالنسبة لإيران، يعني الكيلو 4 دنانير. المهم وما ذكرناه في الأمر يجري في النهي أيضا، فإنه مستعمل في مثل هذه الموارد في معناه الأصلي، ولكن الدواعي التي تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال مختلفة، نفس ما ذكرنا في الأوامر. يعني هنا لا تحسب المجد استعمل في النهي في الزجر، لكن الغرض من زجره ما هو؟ أن توبخه.
أقل مرتبة من الزجر يعني.
هو مستعمل في الزجر، لكن الداعي لاستعمال هذه الصيغة في الزجر هو التوبيخ. مثلا واحد لا يلعب كرة القدم، تريد أن تحتقره أو تستهزئ به، فتقول له العب معنا، فأمره العب استعملت في الطلب، لكن بداعي أنت تعرف أنه لا يلعب ولا يعرف اللعب، ولكن بداعي ماذا؟ الاستهزاء. واضح معنى هذا الداعي؟ فالصيغة استعملت في معناها لكن الداعي اختلف. مثلا الآن إذا واحد تكلم بفكاهته مزح، الألفاظ استعملت في معانيها، لكن الداعي ما هو؟ إدخال السرور إلى قلب المؤمن. فهلها نأتي ونقول مثلا هذه الجملة استعملت في إدخال السرور في قلب المؤمن؟ استعملت في هذا؟ لا، لم تستعمل، استعملت في معانيها، استعملت في معانيها. فأي كلمة مثلا لنفترض ما أدري إذا واحد حافظ فكاهات تتكلم بفكاهة يضحك الآخرين، الغرض من الكلام ماذا كان؟ إضحاك الآخرين، لكن هذه الجملة لم تستعمل في إضحاك الآخرين. واضح هذا الشيء؟ هذا تمام الكلام في القسم الثاني. القسم الثالث الاستفهام. أنا في بحث أكثر من استفهام. أدوات الاستفهام كم عندنا أداة الاستفهام؟ 11 أداة. محل البحث عن أدوات الاستفهام بالتفصيل وعن معانيها وين؟ في مغني اللبيب. مغني اللبيب هو الباب الأول منه موضوع للمفردات، يعني للأدوات، فأدوات الاستفهام، أدوات النصب، أدوات الجزم وحده. لكن نحن لا يهمنا أنه ما معنى هذه الأداة، أنا بحث لغوي، وإنما الذي يهمنا البحث البلاغي الدواعي. لكن بحثنا بشيء من التفصيل في أدوات الاستفهام، واخترنا فقط من أدوات الاستفهام، بحثنا عن الهمزة وهل دون بقية أدوات الاستفهام، يعني لم نبحث عن كيف ومن وأين وأن وإما، هذه معانيها واضحة في اللغة ولا تحتاج إلى بحث بلاغي، إلى مزيد بحث بلاغي، ويفهم بحثها إذا اتضح لدينا بحث الهمزة وهل. هاتان الكلمتان هما الأصل في الاستفهام، وأكثر دوران خصوصا الهمزة، وأكثر دوران في الاستفهام. الهمزة في اللغة تستعمل أو يطلب بالاستفهام بشكل عام. قبل أن نذكر الهمزة، الاستفهام ما هو؟ استفهام صيغة استفعال. صيغة استفعال في اللغة العربية استفعلا، يعني طلب الفعل، استخرج يعني طلب إخراج شيء، صحيح؟ هذا معنى استفعل في اللغة. استفهم يعني طلب الفهم، طلب الفهم فرع، فرع ماذا؟ الجهل. لا يعرف ثم يطلب الفهم، وإلا إذا كنت تعرف لا معنى لأن تطلب الفهم. واضح هذا الشيء؟ من هنا علماء البلاغة قالوا الاستفهام الوارد في كلام الله عز وجل لا يحمل على حقيقته. ما تلك بيمينك يا موسى؟ طب لا يحمل الاستفهام على حقيقته، يعني طلب الفهم، والله يعرف بأن الذي في يمينه كذا وكذا، استفدنا. لكن هذا أيضا إن شاء الله غلط، بل الاستفهام مثل الأمر والنهي استعمل في معناها الحقيقي لكن الداعي يختلف. هذا يأتي إن شاء الله. إذا الاستفهام عبارة عن طلب الفهم بأداة مخصوصة، اللي هي الهمزة، هل، أين، متى، أيان، إلى آخر الأدوات الاستفهام. كم؟ المهم أن نتكلم إذن عن الهمزة وعن هل. أما الهمزة، الهمزة يطلب منها أو يطلب بها طارة تصور وأخرى تصديق. شوف هذا لابد يتضح في ذهنك، مهم هذا البحث في غاية الأهمية، لأنه مقدمة لمباحث سوف تأتي. قرأنا في المنطق أن مجال التصور ما هو؟ مجال التصديق ما هو؟ الشك في النسبة، النسبة الخبرية، النسبة الخبرية. هذا مجال التصديق عندما تثبتها أو تنفيها. بينما التصور يتعلق بالمفرد، زيد، زيد مجال للتصور وليس مجال التصديق، لأن التصديق لا بد من شيئين، تثبت أحدهما للآخر أو تنفيه عنه. مرة أنا أعرف بأنك أكلت شيئا، ثبوت الأكل معلوم لدي، لكن لا أعلم ما هو المأكول. التفت؟ فأصل النسبة معلومة، وإنما أريد أن أتصور ماذا؟ المأكول، فتعلقت بالمفرد. فماذا تكون الهمزة؟ لطلب التصور أو لطلب التصديق؟ لطلب التصور. أعرف أنه يوجد في الدار شخص، فالنسبة معلومة لديه، لكن من هو الموجود؟ هذا المفرد من؟ أزيدا أو أزيد في الدار أم عمر؟ فإذا الهمزة تستعمل لطلب التصور، وقد تستعمل لطلب التصديق، تستعمل أيضا لطلب التصديق. أما إذا كنت لا تعرف النسبة، أجاء زيد من السفر؟ أجاء زيد من السفر؟ هنا تطلب الإذعان بثبوت المجيء لزيد أو نفي المجيء عن هذا، مجال التصور أو التصديق؟ التصديق. فإذا الهمزة في اللغة العربية يطلب بها التصور طارة والتصديق أخرى. هذا بشكل كلي. الآن نريد أن نتكلم عن خصائص وامتيازات كل من همزة التصور وهمزة التصديق. همزة التصور ذكرنا لها أربع خصائص، حتى أنت في المستقبل إذا واحد يريد يميز هذه الهمزة للتصور أم للتصديق يطبق هذه الخصائص عليها. الخصوصية الأولى همزة التصور، واضح مما ذكرناه قبل قليل أنه عندما تستعمل همزة التصور أصل ثبوت النسبة يكون معلوم أو غير معلوم. إذا تستعمل للتصور يكون معلوم، أنت تعرف أنه يوجد شخص في الدار، أصل ثبوت النسبة معلوم، لكن لا تعرف من هو الموجود. تعرف أنه يوجد في الإناء شيء دبس أو خل، أصل النسبة ثابتة، لكن لا تعرف أهو دبس أم خل، تريد تتصور المفرد. إذن هي همزة بالتصور أصل النسبة معلومة أم مجهولة؟ معلومة. هذه الخصوصية الأولى. فأنت عندما ترى جملة استفهامية فيها همزة فانظر هل النسبة معلومة للمتكلم فتكون الهمزة للتصور. واضح هذا الشيء؟ هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية دائما همزة التصور الذي تستفهم عنه يكون بعدها مباشرة انتبه جيدا. أنت تعرف بأن زيد ضربه لكن من هو المضروب؟ مجهول. فإذا أنت تريد تستفهم عن من؟ عن لا تعرف بأن زيد ضربه عن المفعول صح؟ فلا بد أن يأتي المفعول به بعدها. فماذا تقول؟ عمرا ضربت أم بكرا؟ ملتفت؟ هنا أصل النسبة، أصل النسبة الخصوصية الأولى ما هي؟ أصل النسبة معلومة، تعرف أن فلان ضرب لكن المضروب لا تعرفه. فلا بد بما أن المستفهم عنه المفعول لا بد أن يكون المفعول بعد الهمزة مباشرة. مرة تريد أن تتصور الفاعل فلا بد أن يكون الفاعل بعدها مباشرة. سرق هذا الكتاب في هذه الغرفة، أصل النسبة ثابتة لكن لا نعرف من هو السارق. إذا المستفهم عنه من؟ الفاعل، فلا بد أن يأتي الفاعل بعدها مباشرة. تقول أزيد سرق أم عمرو؟ واضح هذا الشيء؟ فدائما قاعدة كلية أن همزة التصور المستفهم عنه يليها مباشرة. واضح هذه الضابطة؟ هذه الخصوصية الثانية. فعندما تجد همزة التصور وتريد أن تعرف أن السائل متردد في أي شيء كيف تعرف؟ انظر ماذا يوجد بعد الهمزة؟ إن كان يوجد مفعول به فالسائل متردد وين؟ في المفعول به. إن كان يوجد فاعل فالسائل متردد في أي شيء؟ في الفاعل. إن كان يوجد فعل فالسائل متردد، وهكذا. إن كان يوجد جار ومجرور فالسائل متردد في الجار والمجرور. هذه قاعدة عامة، واضح إن شاء الله. الخصوصية الثالثة، أم عندنا في النحو قرأنا يوجد كلمة أم تنقسم إلى قسمين، أم متصلة وأم ماذا؟ منفصلة أو منقطعة. أم المتصلة وأم المنقطعة. همزة التصور، همزة التصور إذا دخلت بعدها أم تكون متصلة ولا تكون منقطعة. الآن الذي لا يعرف معنى المنقطعة والمنفصلة هذا الكلام يكون باللغة التركية، لابد نشرح ذلك. كيف جيدا معي؟ أم المنقطعة تأتي بمعنى بل، أم المتصلة يكون ما بعدها داخل في حيز الاستفهام، داخل في حيز الاستفهام. يعني إذا كانت أم منقطعة مثلا هكذا تقول أقام زيد أم طلعت الشمس، هذا الكلام ما معناه؟ فأردت أن تستفهم عن قيام زيد، هذه أم للتصور أو للتصديق؟ الهمزة للتصور أو للتصديق؟ أقام زيد للتصديق، لأن أصل النسبة مجهولة فهي للتصديق. هذه أم بمعنى بل، أقام زيد بل طلع الشمس، أضربت عن الكلام عن الاستفهام، فطلوع الشمس ليس مستفهم عنه لا تريد أن تستفهم أن الشمس طالعة أم لا، بل أضربت عن الاستفهام إلى كلام إخباري، هذه نقول لها أن منقطعة. في همزة التصور لا تأتي أن منقطعة، بل تأتي متصلة. أم المتصلة يكون ما بعدها مستفهم عنه داخل في حيز الاستفهام. تقول أزيما ضربت أن، يعني أيضا تستفهم عن وقوع الضرب على عمرو. فإذا من خصائص همزة التصور أن أم التي تدخل بعدها لا تكون إلا متصلة، بخلاف كما سيأتي بعد قليل همزة التصديق. هذا بالنسبة للخصوصية الثالثة. بالنسبة للخصوصية الرابعة، كيف هذه مهمة الخصوصية الرابعة؟ من يمثل لي بهمزة التصور؟ جيب مثال همزة على همزة التصور. نعم، لا مثال أنت ألفه استفهم عن المفعول مثلا.
أكتابا اشتريت
أم أكتابا اشتريت أم قبضة؟ أحسن. خب الجواب ماذا يكون؟ نعم أو لا؟ لا بد تختار واحد، لا يصح أن تقول نعم أو لا، لأن أصل النسبة واقعة، وإنما تستفهم عن ماذا؟ عن أحد المفعولين، فلا بد في الجواب أن تعين واحد من هذين المفعولين. إذن أمل أهمزة التصور لا يجاب عنها بنعم أو لا، بل يجاب بالتعيين. واضح هذا الشيء؟ فهذه خصائص أربعة نقرأ. يقول خصائص همزة التصور: تكون النسبة، الخصوصية الأولى، تكون النسبة فيها معلومة للمخاطب، والمجهول له إنما هو أحد طرفيها، كما مثل. كما مثل وين المثال؟ أدب، نحن ما قرأنا بعد سابقا. خب نقرأ. الاستفهام معناه الأصلي الاستفهام طلب العلم بشيء غير معلوم من قبل، يعني مجهول لديك فتطلب الفهم، تطلب العلم. والأدوات الموضوعة له هي الهمزة: هل، من، ما، متى، أيان، كيف، أين، أن، أي، كم. ونقتصر في البحث على الهمزة وهل. ليه؟ لماذا اقتصرنا على هاتين الكلمتين؟ لمزيد أهمية لهما. بقية أدوات الاستفهام لا تستعمل إلا بداعي الاستفهام، بينما الهمزة وهل تستعمل بدواعي أخرى، دواعي بلاغية كما سوف يأتي. ومن أراد تفصيل الحال في بقية الأدوات فعليه بالكتب المبسوطة. ما معنى المبسوطة؟ اللغة العراقية ما معنى المبسوط؟ المبروط. المبسوطة يعني المفصلة، يعني فيها بسط للكلام للبحث، يعني فيها تفصيل. الهمزة يطلب بها أحد أمرين: التصور. ما معنى التصور؟ وهو إدراك المفرد. متى يكون ذلك؟ ويكون عند التردد في تعيين أحد شيئين، فقولك أدبس في الإناء أم عسل، أنت تعرف لأن يوجد شيء في الإناء، أصل النسبة ثابت لديك، صحيح؟ عالما بوجود شيء فيه، طالبا لتعيين الدبس. كيف نشرح لك الدبس؟ عندكم تين في المغرب؟ تين عندكم؟ تين عصير التين، ثم يغلونه على النار، يعني يشبه العسل يصبح. طبعا ليس فقط في التين، بل حتى في التمر، هذا العصير المعجون الذي يأخذونه من الفاكهة يقال له في اللغة الدبس. لا، جماعة الخمس لها كيفية أخرى من هذا الدبس، ربما أنت أعلم. بل ممكن. خب، عالما إذن أدبس في الإناء أم عسل، عالما بوجود شيء فيه، طالبا لتعيين هذا الشيء ما هو. الأمر الثاني التصديق، وهو إدراك وقوع النسبة
أو عدم، يعني إما تكون إثباتية وإما أن تكون سلبية، واضح؟ أو عدم وقوعها، ويكون الاستفهام عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها وانتفائها، كقولك أقام زيد، أنت متردد زيد قام أم لا، فأنت قد تصورت القيام وزيدا والنسبة بينهما، ما عندك مشكلة في التصور، ولكنك استفهمت عن وقوع النسبة بين زيد وبين القيام. وفيما يلي نتكلم عن بعض خصائص كل من الهمزتين. خصائص همزة التصور: تكون النسبة فيها معلومة للمخاطب، والمجهول له إنما هو أحد طرفيها، كما مثل أديبس في الإناء أم عسل، المستفهم عنه بها هو ما يليها. في يوم من الأيام كنت أدرس الألفية قبل مدة طويلة في الحجتية، كان طلبة أفريقيين، فمر بيت من الشعر هذه يقول: شاهد على الذين أن بعض العرب مثل قبيلة هذيل، تعرفها إعراب جمع المذكر السالم، فالبيت ماذا يقول؟ نحن الذين صبحوا الصباح يوما نخيل غارة الحاحة. فأنا شرحت محل الشاهد، فقال لي أحد الطلاب: ما معنى غارة؟ غارة، قلت له: هجوم مفاجئ، تكون النسبة فيها معلومة للمخاطب والمجهول له إنما هو أحد طرفيها كما نفسه. الثاني: المستفهم عنه بها هو ما يليها. ما معنى ما يليها؟ ما يأتي بعدها مباشرة. ففي الاستفهام عن المسند: أفي البيت زيد أم في المسجد؟ هنا أين المسند؟ كل جملة تتركب في المنطق، ماذا نقول؟ موضوع ومحمود. في الأدب ماذا نقول؟ مسند ومسند إليه، لا نقول موضوع ومحمود، فنقول زيد قائم أو زيد في الدار. زيد مسند إليه كونه في الدار، والدار مسند، وفي الدار مسند، يعني الخبر مسند والمبتدا مسند إليه. لنفترض هنا أنت تعرف أن زيد موجود في مكان، أصل النسبة معلوم، لكن هذا المكان ما هو؟ فتقول: أفي الدار زيد أم في المسجد؟ واضح هذا الشيء؟ المسند غير معلوم، الخبر المكان الذي يوجد فيه زيد غير معلوم، مفرد. فيقول: ففي الاستفهام عن المسند تقول: أفي البيت زيد أم في المسجد؟ لا يصح أن تقول: أزيد في البيت. لابد أن يكون الشيء الذي تستفهم عنه هو الذي يقع بعده. وفي الاستفهام عن المسند إليه، مسند إليه يعني المبتدأ، تقول: أدبس في الإناء أم عسل. وفي الاستفهام عن المفعول تقول: أزيدا ضربت أم هذه غلط صح؟ ها؟ عمرا هكذا تكتب، تكتب بالواو، لازم واو، هذه عمرة، لا النتيجة غير متعارف. جيدة. أزيدا ضربت أم عمرا؟ بل، أي ما في ترفع كان المبتدا والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، بل لا، ابنة ابن مالك عندما سمعت هذا البيت قالت: ترفع كان المبتدا وليلي تنصبه ككان سيدا علي. بل المهم، تقول: أزيدا ضربت أم عمرا؟ الخصوصية الثالثة: لا تقع أم بعدها إلا متصلة، ولا تكون منقطعة. والفرق بين المتصلة والمنقطعة شرحناه، أن المتصلة هي التي يكون ما بعدها داخلا في حيز الاستفهام. ما معنى داخل في حيز الاستفهام؟ يعني مستفهم عنه. والمنقطعة تكون بمعنى بل، فينتقل بها من كلام إلى آخر، لا يمتد تأثير الاستفهام إليه. الخصوصية الرابعة: يجاب عن همزة التصور بماذا؟ بنعم أو لا؟ بالتعيين، تعين المستفهم عنه يجاب عنها بالتعيين، ولا يصح أن يقع في الجواب لا أو نعم، أزينا في الدار أم أزينا ضربت أم عمران، تقول زيد أو عمر، ولا يصح أن تقول نعم أو لا. هذه خصائص ماذا؟ همزة التصور. أما خصائص همزة التصديق الآن بالمقارنة يصبح الأمر واضح أيضا. قلنا همزة التصور النسبة ماذا تكون؟ معلومة أو مجهولة؟ في همزة التصور النسبة تكون معلومة، في همزة التصديق النسبة تكون مجهولة. لا يكون للتصديق، لا تكون للتصديق. فأنت لا تعلم أجاء زيد من السفر، أصل المجيء لا تعلمه مجهول لديك، فالنسبة ثبوت المجيء أو نفي المجيء عن زيد كان مجهولا فاستفهمت عنه. واضح الفارق؟ الآن عند القراءة هذه الآن التفت للمطلب. فإذا في استفهام للتصديق تكون النسبة ماذا؟ معلومة. تكون النسبة عفوا مجهولة لا معلومة، مجهولة لا تكون معلومة، لكن لمن؟ للمستفهم. هذا طبعا خطأ من الأخطاء أيضا الموجودة هنا، تكون النسبة مجهولة للمستفهم، هو الذي يطلب الفهم، المتكلم يطلب الفهم لا المخاطب. صحيح؟ تطلب الفهم، تطلب التصديق، لأن المفروض أن الهمزة لأي شيء للتصديق. فإذا تكون النسبة مجهولة لمن؟ للمستفهم. المستفهم من هو؟ المتكلم السائل. بني هذا خطأ. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن أم إذا جاءت، لا تأتي دائما، إذا جاءت بعدها أم التصديقية تكون لأي شيء؟ تكون منقطعة. أقام زيد هنا للتصديق أو للتصور؟ للتصديق، لأن أصل قيام زيد مجهول لديك للمستفهم. ثم قلت أم مات عمرو، فهذا يكون أم للإغراض، أم منقطعة لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. يقول خصائص همزة التصديق لا تكون النسبة معلومة فيها للمستفهم، للمستفهم. وفوق أيضا غيرها، لا تكون النسبة معلومة فيها للمستفهم. للمتكلم، لكن كلام بما أنه عن الاستفهام أفضل نعبر بهذه. بس إذا جاءت خصوصية ثانية، إذا جاءت بعدها أن تكون منقطعة ليس إلا كقولك أقمت، أقمت أم طلعت الشمس، أم هنا بمعنى بل. خصوصية ثالثة، الآن إذا قلت لك أجاء زيد من السفر ماذا تجيب؟ تقول لي عمر أو بكر، ماذا تقول؟ نعم. هذا فارق بين همزة التصور آخر والتصديق، لا يجاب عنها بالتعيين بل بنعم أو لا. هذا تمام الكلام في أم الاستفهامية التي تأتي طارة للتصور وأخرى للتصديق، وتبينت الفوارق بينهم. الآن نتكلم عن هل، بل هل بعض علماء الأدب يقولون أصلها قد، قد هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، قال في المغني موجود هذا الشيء. المهم نتكلم الآن عن هل الاستفهامية. هل بماذا تفترق عن الهمزة؟ هل في كل مورد تأتي الهمزة تأتي هل؟ لا، بين الهمزة وهل فوارق الفارق الأول اكتب عندك هناك نقص في العبارة، نعم اقرأ وتكتب. اذا باء هل الاستفهامية صح الى لا موجود، والفرق بينها وبين الهمزة من جهاتها صحيح. ماذا يوجد عندك؟ واحد أنها، هذا اكتبه اثنين، اكتب بدل كلمة هذه واحد المكتوبة عندك اكتب اثنين، وقبل اكتب واحد، يعني هكذا ضع سهم قبل أنها تدخل اكتب واحد. أنها لا تكون إلا للتصديق بخلاف الهمزة، أنها لا تكون إلا للتصديق بخلاف الهمزة. كتبت؟ ما معنى هذا؟ واضح. قبل قليل ماذا قلنا؟ الهمزة تأتي للتصديق وللتصور، بينما هل لا تكون إلا للتصديق. لا يصح أن تقول هل زيدا ضربت أم عم، كثير ما نخطئ ونتكلم بهذا الكلام. لا يصح أن تقول هل زيدا ضربت أم عمرو أم عمرة، لا يصح أن تقول هل دبس في الإناء أم خل. ليش؟ لأن هل لا تكون إلا لفلغ صار واضح. هذا هو الفارق الأول بين هل وبين. الفارق الثاني أنها، شوف عندنا جملة فعلية وعندنا جملة اسمية، بالنسبة لهل تدخل على الفعلية وعلى الاسم. هل زيد في الدار دخلت على جملة اسمية، هل جاء أبوك دخلت على جملة فعلية. هل لا تفرق بين الفعلية وبين وبين الاسمية، بينما همزة الاستفهام الغالب فيها تدخل على الفعلية، الغالب فيها تدخل على الفعلية همزة الاستفهام.
التقدير في تقدير
الآن الغالب فيها أن تدخل على الفعلية. إذا تتذكرون في النحو في باب اسمه باب الاشتغال، اشتغال كم له حق وجب خمس أوجه، واضح؟ لازم أن تحافظ هذا الرقم، وجوب النصب، وجوب الرفع، ترجيح النصب، ترجيح الرفع، تساوي الوجه. تعال إلى الرجحان النصب. قالوا متى الأرجح النصب؟ إذا دخل على الاسم المشتغل عنه حرف الغالب فيه أن يدخل على الفعل، ومثلوا له بهمزة أزيدا ضربته أم عمرا، فقالوا الأرجح ماذا نقول؟ أزيدا أو أزيدون؟ أزيدا. ليه؟ لأن همزة الاستفهام الغالب فيها أن تدخل على الجمل الفعلية، فإذا نصبت فتكون دخلت على الفعل المقدر، فتكون دخلت على ما الغالب أن تدخل عليه. صار واضح هذا المطلب؟ إذا الفارق الثاني أن همزة الاستفهام الأكثر فيها أن تدخل على الأفعال، على الجمل الفعلية، بينما همزة الهل تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء، تدخل على الجمل الفعلية وتدخل على الجمل الاسمية. لذا يقول أنها تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية على السواء بخلاف الهمزة، فإن الغالب فيها أن تدخل على الأفعال، ولذا رجح النصب في قولك أزيدا ضربته. هذا أي باب؟ هذا باب الاشتغال، أزيدا ضربته. ليش رجح النصب؟ لأن دخل على الاسم المشتغل عنه أداة الغالب فيها أن تدخل على الجمل الأفعال، على الجمل الفعلية. أحسن، هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة، هل لا تدخل على فعل منفي؟ وهذا كثير في الكتب التأليفية ما يشتبه المؤلف. لا تقول هل ما قام زيد، هل لا تدخل على فعل منفي أبدا. ليه؟ عللوا ذلك أن هل في الأصل بمعنى قد للتحقيق، نقلت من التحقيق إلى الاستفهام، فإذا كانت بمعنى قد، قد تدخل على فعل وعلى اسم
الفعل.
أحسن، شوف هذا تعليل العلماء البلاغة إذا تذكر تعبيره بالضبط لأنه لطيف. يقول التفتزاني هكذا أنه إذا دخلت على اسم ما في مشكلة أن يكون هذا الاسم منفي، أما إذا دخلت على الفعل بما أنها في الأصل بمعنى قد، وقد لا تدخل إلا على الفعل، فتحن إلى حالتها الأولى، فلا طر أن يفصل بينها وبين الفعل بالنفي، أن أيضا قد لا تدخل على نفيه. التعليل بالنتيجة عند العرب لم يرد دخول هل في الكلام الفصيح عن العرب، لم يرد دخول هل على فعل منفي. واضح؟ وإذا ورد في كلمات المعاصرين يكون من الأخطاء الشائعة. هذه الخصوصية الثالثة. يقول لا تدخل على المنفي، فلا يقال هل لا قام زيد. طبعا هل لا، هل لا قام، هذه غير هل الاستفهامية، هل أداة حث وتحضير، بخلاف الهمزة فإنها تدخل عليه كقوله تعالى ألم نش ألم لم دخلت على النهي، ألم نشرح لك صدرك. الخصوصية الرابعة يرحمك الله، هل إذا دخل على الفعل المضارع، نحن قرأنا في النحو فعل المضارع مشترك بين الحال وبين الاستقبال، يستعمل للحال ويستعمل للاستقبال ويفهم من القرينة، صحيح؟ فإذا دخلت سوف أو السين ماذا يكون فعل المضارع؟ للاستقبال. إذا دخلت الآن ماذا يكون فعل المضارع؟ للحال. هل مثل السين والسوف قرينة تعين أن الفعل المضارع للاستقبال؟ عندما تقول هل يقوم زيد يعني في المستقبل، مثلها مثل هل والسين بخلاف الهمزة، مثلها مثل السين وسوف بخلاف الهمزة، فإنها إذا دخلت على الفعل المضارع يصلح للمستقبل ويصلح للحال. اتفقنا؟ أما أيقوم زيد يصلح أن يقوم غدا ويقوم زيد يعني يقوم الآن، بينما هل تعينه أن يكون مثل السين وسوف، عندما تدخل سوف على الفعل المضارع يحتمل أن يكون للحال كذلك هذا. واضح؟ يقول تخصص يعني هل الفعل المضارع بالاستقبال كالسين وسوف بخلاف الهمزة. خصوصية الخامسة والأخيرة، إذا تتذكرون في الهمزة كنا تارة تأتي للتصور وتارة للتصديق، إذا جاءت للتصور ووقعت بعدها أم ماذا تكون؟ التصديق. إذا جاءت للتصديق ماذا تكون؟ منقطعة. فإذا هي تأتي منقطعة وتأتي بعد الهمزة أن طارة تكون متصلة طارة تكون منقطعة، وبما أنها للتصديق فقط فماذا تكون؟ أن
منقطعة.
إذن الفارق الخامس أن الهمزة تأتي بعدها مرة أن متصلة ومرة منقطعة، بينما هل لا تكون إلا منقطعة. يقول لا تقع بعدها أن إلا منقطعة كقول الشاعر: هل يسمعن النظر إن ناديته. اسم رجل هذا، هذا الرجل إذا صحت له، إذا صحت له هل يسمعني، هل يسمعني أم لا؟ ثم استفهم، ثم بدا له أن يضرب عن ذلك، يقول لا أصلا هذا لا، هذا هذا ميت، هذه أن إضرابية، أن كيف، بل كيف يسمع ميت لا ينطق. هذا تمام الكلام في المعاني الأصلية أو فيهم في الفوارق بين الهمزة وبين هل. وذكرنا المعنى الأصلي، ما هو المعنى الأصلي للاستفهام؟ طلب الفهم. غدا نتعرض إن شاء الله يوم السبت يوم الأحد يعني نتعرض للمعاني الثانوية، والحمد لله رب العالمين.